المؤرخين قالوا أنه توفى سنة 57، وهي كلها في أيام معاوية، لأن معاوية تولى إلى 63 من الهجرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرجا بفتح المهملة وتكسيدا رأى آخر وجهين بين يديه، أي باعد بينهما أين حاق اليد عن الجنب الذي يليها حتى يبدو بياض إبضيه، متفق عليه. الحديث دليل على فعل هذه الآية في الصلاة، قيل والحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض. وقد ورد هذا المعنى مصرحا به فيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف أنه قال: لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك وابدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وعند مسلم من حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بيديه، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر مرات، إذا شيء دم تريد أن تخطأ تمشي والنبي ساجد، كان يمكن أن هذا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مكربض، إنما كان مفتح يعني أيديه. وظاهر الحديث الأول، وهذا مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي الوجوب، ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ما يدل على أن ذاك غير واجب بلفظ. شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشكة السجود عليهم إذا تبرجوا، فقال: استعينوا بالركاب، وترجم الرخصة في ترك التبريج. قال ابن عجلان أحد رواة: وذلك أن يضع مرفقه على ركبتيه إذا أطال السجود. وقوله حتى يرى بياض إبدي ليس فيه كما دلال على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم لابسا لقميص، إلا أنه وإن كان لابسا له فإنه قد يبدو منه أطراف إبديه، لأنها كانت أكمام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة، قد كانت تصير إلى الرسم إلى هنا إلى هنا، واسعة مثل هذا، كانت واسعة مثل هذا وقصيرة إلى هنا، لأن في أيام الأمير كان القميص ذراع ونص يوصلها عند ركبة الواحد. ما تحرروا من القمصان إلا بعد ثورة 26 من سبتمبر. أنا تحررت من القميص قبل الثورة بتسع سنين، أما قبل الثورة بعشر سنين فقد كان القميص أنا. وقوله حتى يرى، قال: فيمكن أن يرى لإبد منكم مئة، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبدي شعر كما قيل، لأنه يمكن أن المراد أطراف إبدي إلى باطنهما، حيث الشعر فإنه لا يرى إلا بتكلف. وإن صح ما قيل أن من خواصه أنه ليس على إبدي شعر فلا إشكال. الله أعلم. وعن البراء فتح الموحدة، فراء وقيل بالقصر، ثم همزة ممدودة وأبو عمارة في العشر، وهو ابن عازب تعين مهملة كذائب بعد الألف مكسورة فواحدة، ابن الحارث الأوسي الأنصاري الحارثي، الصواب أن يقول الأنصاري الأوسي الحارثي، لأنهم يقدموا العام، أما إذا قد قال الأوسي فالأوس من الأنصار، فمن حاجة أن يقول الأنصاري أو يكتبوا العام فيقولوا فلان ابن فلان اليماني التهامي الحديدي. أما إذا قلنا الحديدي ما عبش لزوم لدولة التهامي ولا اليماني. قال الأنصاري العارضي أول فبني حارثة جزء من الأوس والأوس جزء من الأنصار. أول مشهد شهد الخندق نزل الكوفة وافتتح الري سنة 24 في دول. الري كانت عاصمة بلاد الأيران والآن قد دخلت في ظهران. ظهران والأيران متجاوران. لما عظمت ظهران أصبحت الأيران جزء من أجزاء مدينة ظهران. وبالأصل أن الري كانت هي العاصمة. وقال بشهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ألجم المصفين والنهروان. مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ضع كفيك أي اطرح كفك على الأرض وارفع مرفقيك. المرفقين لا ينبغي أن يبسط الإنسان في سجوده مثل ما يبسط الكلب أو السبع يديه بل يرفعهما. روى مسلم العديد دليل على وجوب هذه الآية للأمر بها وحملها العلماء على الاستحباب. قال والحكم في أنه أشبه بالتواضع وأتم في تمكين الجماعة. والأنف من الأرض وأبعد من هيئة الكسالى فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتعاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها. وهذا في حق الرجل لا البراءة. ما بش دليل على التفرقة في شرع الأزهار وفي غير من كتب الفقه أن المرأة تفرقد ولا تفشخ أيديها. لكن ما بش أدلة صحيحة صريحة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تخالف في ذلك ما أخرجه أبو داود في مراسيله. مراسيل أبي داود من جسم الضعيف ليست مسنده. عن سيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين صليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. قال الذهبي وهذا المرسل حسن من موصول فيه يعني من حديثين موصولين ذكرهما البيهقي في سننه وضعفهما. ومن ماشي الألباني قال الأحاديث هذه الضعيفة والأصل عند المرأة مثل الرجل في كل شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح. ومن السنة تفريج الأصابع في الركوع لما روى أبو داود من حديث أبي حميد الساعدي أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسك بيديه على ركبتيه تلتابط عليهما ويفرج بين أصابعه. ومن السنة في الركوع أن يوتر يديه فيجافي عن جنبه كما في حديث أبي حميد عند أبي داود في هذا اللفظ. وروى ابن خزيمة باللفظ ونحى يديه عن جنبه وتقدم قريبا. وذكر المصنف حديث ابن حين هذا الذي ذكره في بلوغ المرام في التلخيص مرتين أولا في وصف ركوعه وثانيا في وصف سجوده دليل على التفريج في الركوع. وهو صحيح فإنه قال إذا صلى فرجا بين يديه حتى يبدو بياض إبديه فإنه يصدق على حالة الركوع والسجود. إلى هنا. تكبيرة الزجر للمؤتم سرا أم جهرا؟ سرا 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 لأنه سيشوه على المؤتمين جميعا. هل يجوز للإنسان أن يصلي على فرش سفنج نعم مهما كان ظاهرا. حدثني احد من درس على الشيخ ابن عثيمين ان قول الامام استقيموا ليس من السنه، فما رايكم في هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يكبر حتى يامرهم بانهم يستقيموا، او اي لفظ كان استقيموا او تجاربوا او استووا او اي عباره، هذا وارد في جميع كتب الحديث. اما لفظ استقيموا بهذا اللفظ فالله اعلم، لكن الاحاديث تخبرنا بهذا انه كان لا يكبر حتى يامرهم بان يسووا صفوفهم باي عباره كانت. انا مدينه العلم علي بابها، فما صحت هذا الحديث. هذا الحديث قال بعض الحفاظ ان الحديث صحيح، وقال بعضهم انه حسن، وقال بعضهم انه ضعيف، وقال بعضهم انه موضوع. اختلف العلماء فيه على اربع اقوال: هل التفريج بين اليدين في السجود خاص بالرجال ام للرجال والنساء؟ انا عندي انه للنساء والرجال، والامير والشرع الازهر قالوا للرجال، ولكن الالباني قال لم يرد حديث صحيح مرفوع الى رسول الله في التفرقه، والاصل عدم التفرقه. وهل تسهر المراه في الصلاه الجهريه في جميع الصلوات؟ لا تسهر الا جهر يسير بحيث يسمعها من بجانبها. ما هو دليل العدو في التوجه قبل التكبير؟ دليل العدوية تعالى في البحث الدليل قول القرآن: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لأن قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا هو التوجه الصغير عند العدوية، مذكور في كتاب المؤيد بالله في التجريد للمؤيد بالله وفي أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان وفي الشفاء للأمير الحسين وفي غيره. يقول التوجه توجهين: التوجه الكبير وهو وجهت وجهها للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره، والتوجه الصغير: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بالملك ولم يكن له ولي من الذل. تعالى وكبره تكبيرا، فما أتى بالتكبير إلا بعد أن أتى بالتوجه. هكذا قال في أصول الأحكام وفي بحر الزخار وفي غيره. والجواب على هذا الاستدلال من ثلاث وجوه: الوجه الأول لا نسلم أن قولهم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ما نسلم أنه توجه. ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من تجريده، لا بسند صحيح ولا بسند حسن ولا بسند ضعيف. وبناء عليه فكيف نقول أن التكبير بعد التوجه ما قسمت أن هذا التوجه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن تقريره ولا عن فعله؟ الرد الثاني أن الواو لا تقتضي الترتيب عند علماء العربية، وإنما تدل على الجمع المطلق. فتقول جاء زيد وعمر إذا اشتركا في المجيء، سواء كان زيد قبل عمر أو عمر قبل زيد أو جاء معا. ومن يريد أن يرتب فليأتي بثم، فتقول جاء زيد ثم عمر. فهذا الواو لا تجبر الترتيب، حتى أن المصنف للبحث يقول أنها دليل على أن التوجه قبل تكبيرة الإحرام. الوجه الثالث، ليس المراد بقوله تعالى وكبره، المراد كبر تكبيرة الإحرام، بل المراد التعظيم من حيثه، كأنه قال وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما يليق به، وليس المراد به تكبيرة الإحرام في هذه الآية. هذا هو دليلهم، وهذه الردود الثلاثة هي التي ترد عليهم. إذا نسي شخص أن يقول في اعتداله سمع الله لمن حمده أو قال الله أكبر، ما له يسجد للسهو؟ هل تفضل الصلاة بالالتفات إلى غير موضع السجود وإن لم يكن الالتفات عن اليمين واليسار؟ لا تفضل الصلاة بالالتفات اليسير. ما الحكم إذا استمر الإنسان في قراءة القرآن أثناء الركوع بعد ركوعه ناسيا هل يسجد للسهو؟ نعم نعم وألف نعم، لأنه خالف النص. من هو مؤلف كتاب إحكام الأحكام من الزيدية؟ ما مش كتاب إحكام الأحكام في مؤلفات الزيدية، الذي في مؤلفات الزيدية كتاب الأحكام للإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم، وبه عندنا في كتب الزيدية أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان. أما إحكام الإحكام فهو شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد، العلامة المشهور تلميذ عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 702، مؤلف كتاب الإلمام وكتاب إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا الثوب؟ يعني لا ينبغي للإنسان إذا قرب للصلاة ومع الشعر كبيرة أنه يكفتها يخليها خاضعة طبيعية تسجد مثل ما بيسجد، ولا ينبغي يربطها. وإذا شيء مع الثوب لا ينبغي أن يخلفته يخليه طبيعي ولا يكفته، فكفت الثوب في الصلاة غير جائز وكفت الشعر في الصلاة غير جائز. ولهذا قال في التراريب ولا يكفت ولا يعجد. قال ما حكم الزيادة سبحان ربي العلا وبحمده، زيادة وحمده في سبحان ربي العلا أن تذكر صاحب الصلاة؟ تتكلمنا مرتين أو ثلاث، زيادة وبحمده وردت في عدة أحاديث ولكنها ضعيفة، فمن العلماء من قال الحديث ينضم، الحديث الضعيف ينضم إلى الضعيف، فيصير الحديث حسن لغيره صالح للاحتجاج، فقال يستحب للإنسان أو يشرع للإنسان أن يقول وبحمده. وقال بعضهم ما دام الزيادة وبحمده ضعيف فلا حاجة إلى أن يأتي بها المصلي. هذا المسألة تكلمت بها في أول الدرس. ما حكم أن نسي تكبيرة الإحرام يعيدها من عنده؟ لا بد أن يرجع إلى أول الصلاة فيكبر تكبيرة الإحرام، ومن لم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. خلاص
هذا المضر. السؤال الذي يتكرر دائما
وصلاة العشاء قائمة أنه يصلي معه بنية المغرب أو العكس، فكثيرا ما تحصل هذه في المساجد التي على الطرقات. من خصائص هذا القرن القرن الأخير أو أول القرن الخامس عشر أن المسافرين لا يصلوا إلا في الوقت الذي بيأذن المؤذن للعشاء، ويدوم الناس يصلوا عشاء وهو يوصل، ولا بيوصلوا هذا الأيام بعد العشاء ولا قبل العشاء. واليوم والليلة 24 ساعة، لكن ما بيوصلوا إلا في هذا، ما حد يوصلوا قد صلوا العشاء أبدا، ولا حد بيوصلوا ما قد صلوا المغرب ولا العشاء. هادوا فيه الجواب أنه إذا كان أي الفاب آخر العشاء فلا مانع أن يدخل بينهم وينوي به المغرب، لأن الصحيح أنه يجوز اختلاف الفرضين في النية. أما إذا قد كان شاوى آدم في أول ركعة فعليه أن يصلي المغرب فرادى أو مع أصحابها الذي بيسافر وياهم، ثم يلفى الركعة الأخيرة من العشاء. قد احنا نسويها لوحة في أبواب المساجد. لا يمضي يوم أو يومين ما بشذي السؤال. قال إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى وبدون مدابل وسمى طلاقه كتابه بأنها مطلقة طلاقا خلعيا جاهلا عن المخارعة، فهل يعد طلاق رجعي أم طلاق خلعي؟ رجعي، لأن بعض فقهاء السوء يقولوا له قل طلاق رجعي، طلاقا لا رجعة فيه، ابصر ويبصر يرجع يقول أنسن راجع. قال خلاص كده يجي يشتري راجع. قالوا يجي يقول والله العظيم ما أنا داري ما هو الخلعي ولا أنا داري ما هو هذا الخلعي، أنني ما أردت إلا طلقة واحدة. فنرجع نقول له لا تحسب إلا طلقة واحدة، فيراجعها في العدة إذا لم تكن هي الطلقة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه أي أصابع يديه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. قال العلماء الحكمة في ضمه أصابع سجوده لتكون متوجهة إلى سمت القبلة. قال وعن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وروى البيهقي من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. إذا أراد الإنسان أن يصلي وهو مريض لا يقدر أن يقوم فليصلي وهو قاعد، ولكن العلماء اختلفوا هل يكون قاعد على صفة المصلي الذي يتشهد أو لا متربعا. فقال بعض العلماء يكون على صفة من كان سيتشهد يبدأ على ركبتيه مثل حالة التشهد، وقال الهادوية يكون متربعا. والظاهر الراجع أنه يكون متربعا لأن هذاك على الأصل وهذا قد نقل لنا حكم جديد وهو أن يكون متربعا. وروى البياضي عن حميد رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه. وعلقه البخاري قال العلماء وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع. والحديث دليل على كبيات قعود العلي المريض إذا صلى من قعود إذ الحديث وارد في ذلك وهو في سوى الصلاة صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه فصلى متربعا. وهذه الجعدة اختارها الهاتوية في قعود المريض للصلاة ولغيرهم اختيار آخر. والدليل مع الهاتوية وهو هذا الحديث. فالأفضل أن الإنسان يعبد هكذا وإلا فصلاة العليل أي المريض صحيحة سواء كان متربعا أو كان قاعدا مثل ما يبعد للتشهد الكل صحيحة. هذه الصفة صحيحة وغيرها صحيحة لكن الأفضل أن يكون متربعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي ولفظ أبي داود وصححه الحاكم ولفظ الترمذي واجبرني بدل وارحمني ولم يقل وعافني. وجمع ابن ماجه في لفظ روايتي بين ارحمني واجبرني ولم يقل اهدني ولا عافني. وجمع الحاكم بينهما إلا أنه لم يقل وعافني. وجاء في حديث آخر عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بين السجدة الأولى والثانية رب اغفر لي رب اغفر لي. لأن ما بيتمكنش الإنسان وهو معتمد هذا فهذا أسهل رب اغفر لي رب اغفر لي. وعن مالك بن الحويرة رضي الله عنه كان أورى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينام حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وفي رفض الله فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على أرضه ثم قام. وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في سوى الصلاة صلى الله عليه وسلم وفيه ثم هو ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نام. وقد ذكرت هذه القعدة في بعض أبواب رواية حديث المسيء صلاته. هذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة ما بين الركعة الأولى والثانية وما بين الثالث والرابعة. لا يقوم الإنسان رأسا بل يقعد لحظة ثم يقوم. وقد اختلف العلماء في حكم جلسة الاستراحة هل مشروعة أو غير مشروعة. على قولين فقيل أنها مشروعة وقيل أنها غير مشروعة. والذين قالوا أنها مشروعة احتجوا بهذا الحديث الذي رواه مالك بن الحويرث والذي رواه غير من الصحابة الذي ذكره المؤلف ها هنا، وهو من حديث أبي حميد، وما قيل أنه روى في حديث المشي صلاته. والذين قالوا لا يشرع قالوا لأن الآخرين من الذين رووا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه القعدة، وإذا فرضنا أنها مثبوتة في هذين الحديثين فالظاهر أنه في آخر عمره حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدنا وسم، فجعلوا المسألة أنها طبيعية ضرورية وليست بمشروعية، والصحيح أنها مشروعة لأن المثبت مقدم على الساجد، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ولا يلزم من كون بعض الصحابة لم يذكرها أنها غير مذكورة في الأحاديث الأخرى، لأن المسألة ليست مسألة وجوب حتى نقول أنه تركها، مسألة سنة، والسنة تاري يعملها النبي وتاري لا يعملها، فالصحيح أنها مشروعة، لكن مشروعة إذا كان الإنسان سيصلي خلف رجل يستريح دائما، أما إذا صلينا خلف رجل لا يجلس جلسة الاستراحة فإننا سنتأخر عن الإمام، الإمام سيقوم ونحن سنتأخر، فأنا مذهبي الشخصي أن جلسة الاستراحة مشروعة، ولكن بشرط أن أكون أصلي فرادى أو أصلي جماعة والإمام يستريح دائما لأجل نستريح جميعا فأقوم بعده، أما إذا كان الإمام يقوم رأسا وأنا أستريح ثم أقوم فالظاهر أننا سنخالف الحديث الصحيح الدال على وجوب متابعة الإمام، فإذا قعد فاقعدوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا، فإنني سأتراخى عن هذا هو رأيي، وإن كان بعض العلماء قال ولو كان مهتما ولو تراخى قليلا، لكن أنا جماعتي أنني لا آتي بجلسة الاستراحة إلا إذا كنت أصلي منفردا، أو إذا عرفت أن الإمام الذي سيصلي بي هو يجلس وأنا سأجلس مثله، أما إذا كان الإمام يقوم رأسا وأنا أجلس فأعد متراخي بمتابعة الإمام أو لا، هذا رأيي وكل عالم له رأيه، وبالعديد دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثانية، ثم ينهض إلى الركعة الثانية والرابعة والسماء جلسة الاستراحة، وقد ذهب إلى القول بشرعية الشافعي في عهد قولي وهو غير المشروعان والمشروعان، وهو رأي الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق أنه لا يشرع القعود، هذا مستدلين بحديث غائل بن حج في سورة التراتي صلى الله عليه وسلم بالأمس مكان إذا رفع رأسه من السجدتين من السجدتين استوى قائما، أخرجه البزار في مسنته إلا أنه ضعف النووي، وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالث كان كما هو ولم يجلس، ويجاب عن الكل بأنه لا منافى، إذ من فعلها فلأنها سنة ومن تركها فكذلك، وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بالجبى لكن لم يقل به أحد فيما أعلم، فالراجح هو المذهب الذي قال به الشافعي في أحد رأيه، وفي الرأي الثاني وافق الجمهور وهم الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق، فجمهور العلماء قالوا أنها ليست بسنة والصحيح أنها سنة، لكنني أقول بسنيتها إذا كنت أصلي منفردا، أما إذا كنت أصلي في جماعة فإنني أرجح متابعة الإمام على عملها لأنها سنة، ومتابعة الإمام واجب، وإذا تعارض واجب وسنة أي رجع الوضوء على السنة، فلا أعمل السنة على حساب أنني أترك الواجب وهو متابعة الإمام. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تشهدا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، وورد تعينهم أنهم رعى وعصيان وبنو لحيان، ثم تركه متفق عليه لفظه في البخاري مطولا. عن عاصم العوال قال سألت أنس بن مالك عن الجنود فقال قد كان الجنود قلت قبل الركوع وبعده، قال قبله، قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، قال كذب، إنما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، ألا كان بعض قوما يقال لهم القراء جهى 70 رجلا إلى قوم من المشركين فغدروا وكثروا القراء دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. ولعمد والطارق بن نحوي من حديث أنس من وجه آخر، وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا بليا ومن وافقهم. هذه الزيادة غير صحيحة، وبناء عليه فالقنوت لا يكون مستمرا في صلاة الفجر، وإنما يكون في جميع الصلوات، ولكن عند الحوادث والنوازل والنكبات وإلا فلا. فالمسألة الخلافية التي تجري في جميع المساجد يدركون الصلاة ويبقون في صياح ونياح هي مسألة هل القنوت في الفجر مشروع على جهة التواب والاستمرار سواء كان في أيام النوازل أو غيرها، كما قال الشافعية وقال الهاتوية، أو لا يشرع على التواب إلا في أوقات النوازل وتكون في جميع الصلوات. خلاصة الاحتجاجات هو في قوله فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. فالشافعي قالوا هذا الحديث صحيح وأتوا له بعدة طرق وعلموا فيه معلمات، حتى صنف بعض الشافعية كتاب اسمه الدولة المنطوط في صحة حديث القنوت، والحنبلي حاولوا وقالوا الحديث ضعيف من جميع الطرق وأسندوا رجاله وضعفوهم جميعا. فمن كان مذهبه أنه يقنط في الفجر دائما فلا حرج عليه أن يقنط، وعلى المؤتمين أن يتابعوا، لأن متابعة الإمام واجبة في كل شيء، سواء كان المؤتم مذهبه القنوت في الفجر دائما أو لا. ومن كان مذهبه أن القنوت لا يكون إلا في النوازل ويكون في جميع الصلوات فلا حرج أن يعمل بمذهبه، والمؤتم يجب أن يتابع الإمام لأن النبي أمر بذلك، وإن كان مذهبه أنه لا يقنط إلا في الفجر، لكن ما دام إمامه قد جلس في المغرب فيجب أن يتابعه لأن متابعة الإمام واجبة، وهذه المسألة مسألة سنة، فلا يترك الإنسان الواجب لأجل السنة، لأن القنوت في جميع الصلوات عند الحنبلية سنة إذا كان هناك نوازل، والقنوت عند الشافعية والزيدية في الفجر دائما هو سنة عندهم، بينما متابعة الإمام واجبة، فعلى المؤتم أن يتابع الإمام في صلاته سواء كان مذهبه أو لم يكن مذهبه، ما دام الإمام يقنط في المغرب فليتابعه ولو كان شافعيا أو هادويا. وما دام الإمام ولو كان حنفيا أو حنبليا، وإذا كان الإمام لا يدنس في الفجر وإنما يدنس في بعض أوقات الصلوات عند النوازل في الفجر أو المغرب أو الظهر أو العشاء، فيجب عليه أن يدنس خلفه ولا يخالفه ولو كان مذهبه العدم. لماذا؟ لأن متابعة الإمام واجبة على كل مصلي، ومسألة الجنس هذا هي مسألة ليست مسألة إيجاب، وإنما هي مسألة سنة عند الجميع، لكن سنة في الفجر دائما عند جماعة، وسنة عند النوازل في جميع الأوقات عند جماعة. لكن متابعة الإمام وعدم مخالفة الإمام وعدم شد العصا وعدم تعدد الجماعات هذا واجب، فيجب عليه أن ينضم إليه. قال فقوله في الحديث قال هو ثم ترك وهو فيما أتى البس، ويدل أنه أراده قوله فلم يزل يقنط في كل صلاته. هذا ولا حديث عن أناس في الجنود كثير طلبا وتعارضت في صلاة الغداء الفجر، وقد جمع بينهما في الهدي النبوي. فقال حديث أنس كلها أصحاب يصدق بعضها بعضا، ولا تراد فيها والجنود الذي ذكره قبل الركوع خير الذي ذكره بعده، والذي وكته خير الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام، والذي ذكره بعد وإطالة القيام للطاعة فبعله شهدا يطوع على توب ويدعو لقوم، ثم استمر تطويل هذا الذكر للطاعة والثناء إلى أن فارق الدنيا. تبعت الله الحديث أن أنسا كان إذا رفع رأسه من الركوع انتظر دائما حتى يقول القائل قد نسي، وأخبرهم أن هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أخرجها عنه في الصحيحين. فهذا هو الجنوت، لأن الجنوت يأتي عشر معاني، فلان دانت أي عابد، فلان دانت معنى خاشع، فلان دانت معنى ساكت، فلان دانت معنى قائم، فلان دانت يعني يدعو. فالجنوت يأتي عشر معاني، فهذا هو الجنوت. قال فيه أنس أنه ما زال صلى الله عليه وسلم عليه حتى بارك الدنيا، والذي تركه والدعاء على أقوام من العرب. وقال بعد الركوع فمراد الأصل بالجنود قبل الركوع وبعده، الذي أخبر أنه ما زال عليه هو إطالة القيام في هذين المحلين بقراءة القرآن. وبالتعاذى مضمون كلامه، ولا أخفى أنه لا يوافق قوله. فأما في الشفعي فلم يتل يبند حتى بارك الدنيا، وأنه دل أن ذلك خاص بالفجر وإطالة القيام بعد الركوع عام للصلوات جميعا. وأما حديث أبي هريرة الذي أخرج الحاكم والصحابة بأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء، اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. ففي عبد الله بن سعيد القبري ولا تكن بها الحجة حديث اللهم اهدني فيمن هديت هو في جنوت الوتر، أما في جنوت الفجر فالحديث ضعيف. وقد ذهب إلى أن الدعاء عجيب آخر ركوع من الفجر سنة جماعة من السلف ومن الخلف، العادي والقاسم وزيد بن علي والشافعي وإن اختلفوا في ألفاظه. الهادوية والشافعية متفقين على أن الجنود في الفجر مشروع على جهة السنة دائما، ولكنهم اختلفوا هل لابد أن يكون من القرآن كما قال الهادوية، أو يكون بالقرآن وبغير من الأدعية كما قال الشافعي وجماعة من العلماء. والصحيح أنه لا مانع أن يكون من القرآن ولا مانع أن يكون من غير القرآن من الأدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنس بدعاء للمسلمين المستضعفين، وتعرف بدعائه على كفار المشركين قريش ومضر وغيرهم ممن كانوا يحبسون المسلمين في مكة. فلهذا نقول هذا جائز وهذا جائز. أما الذي يستنكر الطعاق من غير القرآن بالجنود فلا وجه لاستنكاره إن كان عالم أو عارف. فنقول قد وردت الأحاديث بالطعاق بأي دعين كان ولو لم يكن من القرآن، والأحاديث كلها صحيحة. وإن كان من العوام فنقول للعامي ليس لك حق أن تدس أنفك وتدخل في المسائل الفكرية، بل عليك أن تصلي كما يصلي الناس وتخرج كما يخرج.